بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيه الشاهد في الحديث؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى ديت إيه؟ إن القبر يعبد من دون الله. طب إيه الذريعة الموصلة لذلك؟ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني بداية إن أنت إن واحد يعبد القبر، أول حاجة إنه ياخده مسجد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة، جاب لك الغاية اللي هي الشرك، والوسيلة أو الذريعة اللي بتوصل إلى الشرك في كلمات مجازة جدا. والشيخ رحمه الله تعالى استنبطه دقيق جدا، قال لك: باب ما جاء أن الغلو، يبقى ده الغلو هي دي البداية، في قبور الصالحين الغلو، بعد كده يبني عليها مسجد، بعد كده يصلي ليها، بعد كده يصلي ينزل ليها ويسبح ليها، تعبد من دون الله عز وجل. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وزي ما قلنا الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دي الغاية اللي الشيطان عايز يوصلنا ليها. الذريعة بتاعتها: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان ابن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. يعني اللات ده كان واحد بيلت السويق، يعني بيعجن السويق، فمات فعكفوا على قبره. وقال وكذا قال ابن الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج. يبقى ده كان انسان صالح، تمام، لما مات عكفوا على قبره. يبقى البداية انهم غلوا في قبر انسان صالح، ففي الاخر بقت إله اسمه اللات، تمام. وفي رواية ان اللات هي صخر اللي كان بيقعد عليها يلت السويق، تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. طبعا الحديث ده فيه كلام كتير جدا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إن اللفظ الثابت مش زائرات القبور، ولكن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. فلفظ صيغة المبالغة زوارات، يعني كثيرة الزيارة، تمام. فاللعن أو الموجب للعن هو كثرة الزيارة وليس مجرد الزيارة، لأن ورد طبعا هي أن بعض النساء كنا يزورنا القبور، كما سيأتي إن شاء الله في موضعي يعني. لكن الشاهد اللي عايزين نقوله هنا أن إيه الراجح في الحديث، مش ان كل مرأة تزور القبور تلعن، لا، او يوجب ذلك لها اللعن، لا، لعن رسول الله زوارات القبور. ده الراجح عن شيخ الألباني. وفيه مسائل: الاولى تفسير الاوثان. يبقى الوثن هو ايه؟ هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، تمام. الوثن مش هو التمثال، لا، الوثن هو كل ما عبد، اما الصنم هو كل ما عبد على هيئة التمثال. الثانية تفسير العبادة. يبقى العبادة هي ايه؟ ان هم عكفوا على عقوف على القبور، دي عبادة، عكفوا على قبره، تمام. والمتخذين، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. يبقى بناء المساجد ايضا ذريعة لهذه العبادة. والسرج، والسرج ان هو يولع السرج اللي هي المصابيح. عارفين انتوا فيلم قنديل ام هاشم والحاجات القديمة دي، اللي هو اشعال القناديل يعني، تمام، اللي هي السرج. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هيستعذ إلا من شيء هيحصل أو يخاف إنه يحصل. يبقى إذن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم دليل إن ده خشاه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستعاذ بالله من أن يحدث ذلك، فهو يخاف إنه ممكن يحصل فعلا. وفعلا في الواقع هو الله عز وجل حفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بإيه؟ وجوده داخل المسجد في الهيئة الموجودة الآن. وده من يعني من فضل الله عز وجل. وإن كان بنقول إن هذه التوسعة ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، الراجح إنها كانت المفروض ما تتعملش. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. يبقى زي ما احنا قلنا إن إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين عبادة القبور وبين اتخاذ هذه القبور مساجد، لأن اتخاذ هذه القبور مساجد هو الذريعة الموصلة لعبادته. الخامسة ذكره شدة الغضب من الله، اشتد غضب الله على قوم. تمام. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. هي صفة العبادة أنهم عكفوا على هذا القبر. تمام. فهذا الايه الصفة المذكورة. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني معرفة أن هذا القبر لم يكن قبر إنسان تمام. يبقى معرفة أن هذا القبر كان قبر إنسان صالح، مش أي قبر وخلاص. يعني مش معنى أنه إنسان صالح أن يجوز عبادته أو يصرف له عبادة أو يعقف عليه، لا، لأنه هو ده المبرر الشيطاني اللي هم بيبدأوا ياخدوا هذه الذرائع حتى لو كان إنسان صالح. بل وسيد الصالحين صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك. فمش معنى أنه هو صالح أن احنا نروح نعقف على قبر، لأن دايما الناس اللي إيه تروح ديت تقول لك أنا رايح لأولياء إلى الصالحين. لا، ما هو زيارة قبور الأولياء ماشي، يعني زيارة قبور أصلا عموما وقبور الأولياء جائزة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، لكن العكوف على القبر هو ده الغلط. النذر والذبح والمنكرات ده غلط. إن أنت حتى تروح زيارة عادية مشروعة في وقت مثلا في مولد ده غلط، لأن في منكرات أنت مش عارف تغيرها. تمام. حتى في الأيام العادية مثلا زي البدوي والمرسي والكلام ده، أنت لو رحت حتى في يوم غير المولد هتلاقي برضو منكرات. فإذا رحت لابد أن تنكر هذه المنكرات، ولابد ألا تكون من من شد الرحال إلى ذلك. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، يعني اللات هو اسم صاحب القبر ومعنى التسمية أنه كان يلوت السويقة. التاسعة لعنه زوارات القبور، شوف قالها إيه، زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، يعني أضاء القبور كنوع من القربة. أما إضاءة القبور للمصلحة الراجحة كما يوجد الآن، يعني إن مثلا للأسف يعني إن معظم قبور البلاد أصبحت الآن وكر للدعارة أحيانا، والبيع المخدرات وما والبلطجية والعياذ بالله وما إلى ذلك. يعني سبحان الله، المكان اللي هو أصلا بيذكر بالموت ويقرب إلى الله أصبح للأسف مكان لهذه المعاصي والعياذ بالله. فإضاءتها لمنع مثل ذلك فهو جائز للمصلحة الراجحة على الراجح إن شاء الله يعني. تمام. مع شباب من الباب اللي بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله وهو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. تمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أين حمايته جانب التوحيد هنا وسده كل طريق؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني عزيز عليه ما عنتم؟ حد يعرف ما عنتم؟ ده اسمه ايه في اللغة ما عنتم؟ الناس الشاطرة في اللغة بقى. ايوه ماشي، انا مش بتكلم على المعنى اللفظي، انا بس عايز اعرف يعني ايه ما عنتم، دي اسمها ايه؟ ما زائد فعل مضارع. او ما زائد فعل ماضي، ده اسمه ايه؟ اسمه مصدر مؤول. تمام، مصدر مؤول. فحريص علي، عزيز علي ما عنتم، أي عزيز عليه عنتكم. يعني أي شيء في عنت لكم بيكون إيه؟ شق. حريص عليكم، يعني عليه السلام حريص على على المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. طبعا هو صدر الآية ليدل يعني أن عليه السلام كان يحمي جناب التوحيد ويسد كل طريق للشرك، لإيه؟ لحرصه على الأمة وحبه لهم وخوفه عليهم من المشقة. تمام. عن أبي هريرة الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تمام، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلوني حيث كنتم. دي ثلاث حاجات. الأولى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والثانية: لا تجعلوا قبري عيدا، والثالثة: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلوني. طبعا مسألة القبر احنا ذكرناها ان القبر وجوده كعيد بيطرح له كل فترة او كمسجد، دي ذريعة لصرف العبادة اللي هو العكوف عليه، قلنا ان هو نوع من العبادة زي ما في دي الباب السابق. اما الحتة المهمة هنا جدا وجديدة: وصلوا علي فان صلاتكم تبلوني حيث كنتم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تروحش مخصوص عند القبر وتصلي على النبي عليه الصلاة. يعني مسألة ان واحد مثلا من اهل المدينة، وده كان الصحابة بينوا عنه السلف، ان واحد مثلا من اهل المدينة يروح كل يوم يصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، او بعد كل صلاة فجر او بعد كل صلاة مغرب، او كل يوم قبل ما يروح يروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. كان العلماء بينهوا عن ذلك. ليه؟ لهذا الحديث: وصلوا علي فان صلاتكم تبلوني حيث كنتم. يعني انت عايز تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه في اي حتة كده، قول اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تبلغه صلى الله عليه وسلم. لدرجة ان في واحد من السلف فعل ذلك، فقال له أظن ابن عمر، قال له: أنتم وأهل ده هو الحديث الجاي معنا. تمام. إن سيدنا عبد الله بن عمر، لا ده عن علي بن الحسين، أنه رأى رجلا يجول فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. يبقى ده الحديث اللي كنت عايز أقوله. في رواية فيه أنه قال لهذا الرجل: أنتم وأهل الأندلس سواء. يعني أنت ما تيجي في فرجة جنب القبر كده وتقول وتقعد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغه كما لو كنت في الأندلس، ودي كانت أبعد منطقة في هذا العصر من مناطق العالم الإسلامي. يعني فإذا كنت حتى في أبعد مكان وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو في فرجة بجوار القبر، فالاثنين يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليسد الذريعة إلى الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، فيوصل ذلك إلى الشرك. واضح يا شباب؟ أظن الكلام سهل، يعني ما هوش حاجة جديدة. طبعا في مسألة اللي هي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، في طبعا إشكال كان ورد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ودفن هو صلى الله عليه وسلم في بيته. تمام، يعني دي مش معرفة كتاب بس بالمرة يعني نقولها. ف ازاي يبقى هو بينهى عن ذلك وايه يدفن في بيته. فالرد على ذلك يعني بمنتهى السهوله ان النبي صلى الله عليه وسلم له خاصيه، وهي ان الانبياء يدفنوا حيث ماتوا. تمام، يبقى الانبياء يدفنوا حيث ماتوا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في غرفه عائشه فدفن فيها. يبقى دي لم تكن متعمده ان يدفن النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، ولكنه صلى الله عليه وسلم مات في بيت في غرفة عائشة فدفن فيها. والاستدلال من ذلك مش جواز أن يدفن البشر في البيوت، ولكن من مات في بيته وأراد أن يدفن فيه فلا حرج. تمام، وإن كان ذلك خاصية النبي صلى الله عليه وسلم، بس الجائز منها إن لو واحد مات في بيته وأراد أن يدفن في بيته مفيش مشكلة، بس ما يبقاش دي العادة ومش ده الأصل. واضح شباب؟ الأولى تفسير آيات براءة، الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، اللي هو حمى التوحيد، يعني جناب التوحيد، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لكن ما جيش مخصوص عشان تسلم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. طبعا الكلام ده لغير المعتمر، يعني انت لو معتمر وراح 5 ايام مثلا او 4 ايام المدينه وفي كل يوم بتروح تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج على الراجح ان شاء الله يعني، لكن الكلام ده النهي ده للانسان اللي هو ايه اصلا قاعد في المدينه. السادسه حثه على النافله في البيت. طبعا لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيها تفسيرين، تفسير اللي انا قلته ان ما يدفنش الانسان في القبر، وقلت الاشكال بتاع قبر النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليه، والتفسير الاخر اللي هو اصلا موجود في حديث اخر لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في البيوت ولا تجعلها قبورا كما في حديث اخر يعني. تمام، السابعه انه متقرر عندهم انه لا يصلى في المقبره. تمام، يعني هو استدل الشيخ استدل لا تجعلوا بيوتكم قبورا في تفسير لها في حديث اخر ان صلوا في البيوت ولا تجعلوها قبورا، يعني لا تجعلوها قبورا، قال هذا دليل ان الذي لا يصلى فيه هو مكان القبر، فلا تجعلوها قبورا يعني لا تجعلوها كالقبور بعدم الصلاة فيه. فده دليل على أنه كان متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. واضح يا شباب؟ يعني الشيخ بيستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيت الذي لا يصلى فيه النوافل كالمقبرة. ده إزاي؟ لأن المقبرة لا يصلى فيها، والبيت اللي ما يصلىش فيه النوافل بقى شبيه ليها بعدم وجود الصلاة، فده دليل أنه كان متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. واضحة؟ طيب الحمد لله. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علل ان محدش يجي يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، لان في اي مكان الصلاه تبلغه. التاسعه كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض اعمال امته في الصلاه والسلام عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ في حياه البرزخ بيعرض عليه من يسلم عليه. تمام؟ حد عنده سؤال في هذا الباب؟ الباب الذي يليه باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما هو موضع الشاهد؟ بيقول باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طب إيه الدليل؟ حد يقدر يقول الدليل كده الأولاني؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يبقى الذين أوتوا الكتاب من قبلنا كان يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ايه دليل ده على ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان؟ حد يكون صاحي معانا كده يجيبها. حد صحيح؟ الآية واضحة قدامنا، بنقول إيه الدليل اللي في الآية؟ أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طيب هقولها لكم الدليل. احنا قلناها قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لتتبعن، خدتوا بالكم؟ لتتبعن ايه؟ سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالشاهد ان طالما إن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوت، يبقى إذن لابد وأن سيأتي من الأمة من يفعل. واضح يا شباب؟ فالشيخ استدلال عميق ما شاء الله. يعني ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يبقى ده دليل إن طالما حد من أهل الكتاب فعل ذلك، يبقى دي السنن إن لابد حد من هذه الأمة يعود الأوثان. ده دليل أولا. دليل ثاني، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم برضو ايه؟ القردة والخنازير وعبد الطاغوت. دول مين؟ برضو اهل الكتاب. وطالما بعضهم عبد الطاغوت، يبقى سيأتي من هذه الامة من يعبد الطاغوت. تمام؟ كل ذلك دليل، دي ادلة بيستدل بقى الشيخ ان مش معنى ان احنا امة التوحيد ان احنا مفيش حد هيعبد الطاغوت. لا، ده هو بيستدل ان هيأتي، وذلك من ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بخبر من كان قبلنا أنهم فعلوا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة مثلما وقع في أممهم، فلابد هيقع. طالما وقع عندهم يبقى هيقع عندنا. فالشيخ بيدل ده عشان محدش يستغرب يقول إزاي أنتوا بتقولوا أن في عبادة للطاغوت وفي كذا، وأن الأصنام دي أوثان أو القبور دي أوثان أو ما إلى ذلك. هو بيستدل لك من الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أيضا استدل بأن هناك ممن كان قبلنا من اتخذ على القبور مساجد. تمام؟ وبعد كده جاب لك الحديث اللي احنا قلناه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حزو القزة بالقزة. طبعا القزة اللي هو واحد ماشي في صحراء رجليه بتعلميها. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال فمن أخرج البخاري ومسلم. طبعا في نقطة هنا مهمة برضو، شبهة من الشبهات اللي بتتقال، اللي هي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فبعضهم بيقول دوت ايه، شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. دي قاعدة المعروفة الأصولية، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. يبقى شرع من قبلنا شرع لنا، يبقى اذا زي ما هم اتخذوا القبور هؤلاء الصالحين مساجد، يبقى يجوز لنا نتخذها مساجد. طبعا الرد عليه من نفس القاعده، ان بقيه القاعده بتقول ايه؟ ما لم يخالف شرعنا. لكن ها وقد خالف شرعنا، وجاء نسخ من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تتخذوا فلا تتخذوا القبور مساجد، فحتى لو كان شرع من قبلنا فقد نسخ في شرعاتنا. ده رقم واحد. رقم اثنين، هي اصلا الآية ليست دليل أنه كان شرع من قبلنا. ليه؟ لأن الله عز وجل لم يقل قال الذين أطاعوني، أو قال الذين على صراطي، أو قال الذين أوتوا العلم لنتخذن عليهم مسجد. لا، قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمره، يعني أغلبية الناس هم اللي قالوا لنتخذن عليهم مسجد. ودائما ليست الأغلبية هي على الصحة، بل قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس الاستدلال بقول الأغلبية، ولكن بقول أهل العلم، قول الصالحين. ولم يصفهم الله عز وجل بذلك، بل وصفهم فقط بأنهم غلبوا على أمرهم، كان لهم التمكين والغلبة أو الأغلبية، وذلك ليس بدليل أنهم على الصواب. فأصلا الآية ليست دليل أنه شرع من قبلنا، ولو سلمنا تنزلا أنه كان شرع من قبلنا فليس شرعا لنا، لأنه خالف شرعنا. واضح يا شباب؟ تمام. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي أمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة اللي هو المجاعة يعني، وألا أسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. تمام. ورواه البرقاني في صحيح، وزاد يبقى دي زيادة بقى، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حديث ما شاء الله عظيم جدا، الشاهد فيه وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هو ده اللي إيه موضوع الشاهد في الباب. طبعا فيه كلام كتير في الإيه في الحديث مش هنتطرق له، بس يعني وقفات سريعة كده أو معاني سريعة. وقع عليهم السيف لم يرفع، يعني من أول فتنة خلاص هتبقى فتن بقى إيه تبتدئ، وطبعا الفتنة معروفة من بعد موت سيدنا عمر، وسيكون في أمتي كذابون 30، طبعا هم مش 30 بالعدد ولكن أكبرهم 30، لكن ممكن العدد يزيد عن 30، وأنا خاتم النبيين طبعا آخرهم، وليس كما يدعي إيه من ادعى البهائية وغيرهم الذين يدعون النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا خاتم النبيين أي كالخاتم في النبيين أي أفضلهم. طبعا ده تفسير يعني فاسد، لان اللي بعده على طول لا نبي بعدي، يعني خلاص خاتم يعني لا نبي بعدي. وطبعا قلنا احنا قبل كده الطرفه بتاع الراجل اللي كان بيقول ان هو ايه لا، بيقول انا بقى لا نبي بعدي، يعني انا لا بقى اللي ايه للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه يعني. طبعا ده كلام فاسد من عده وجوه، يعني منها ان هو لا لو كان اسم واحد كانت اسمها لا نبي بعدي، مش لا نبي بعدي، مش لا نبي بعدي، لا نفي للجنس طبعا ايه لا نبي بعدي، لكن هي لو كان لا دي اسم واحد كان بقى لا نبي بعدي. طبعا هو مش محتاج رد يعني، بس احنا بنرد عليه برضه من باب ازاله الشبهه يعني. تمام. فيه مسائل تفسير آية النساء زي ما قلنا، ان طالما هم منهم من ايه امن بالجبت والطاغوت يبقى سياتي من امتنا من يؤمن بالجبت والطاغوت، نعوذ بالله من ذلك. تفسير آية المائده كذلك، وعبد الطاغوت يبقى اذا سياتي من امم من يعبد الطاغوت. تفسير آية الكهف كذلك، انهم اتخذوا على قبورهم مساجد، فسياتي من الامه من يتخذوا على قبر الصالحين مساجد. الرابعه وهي اهمها، ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب او هي موافقه اصحابها مع بغضها ومعرفه بطلانها. حته جامده جدا دي، يعني الشيخ بيقول لك ان العباده مش اعتقاد قلب وفقط، لا ممكن يبقى اعتقاد قلب بدون اكراه. يعني ايه؟ يعني انت مش انت يعني واحد وافق المشركين في فعل الشرك بدون اكراه، حتى لو كان كاره مش مكره، كاره، فلا يكون ذلك عذرا له. يعني ايه اللي عايزين نقوله؟ يعني لو واحد دلوقتي مثلا جاب صنم وخد واحد من المسلمين وحط على راسه البندقية وقال له اسجد للصنم، تمام، او قرب قربانا للصنم، او عظم آلهتنا. طبعا في خلاف اصلا على الايه على الشرك بالفعل، ولكن لا خلاف على ان الشرك بالقول جائز عند الاكراه، تمام، لان ده اللي موجود في الايه اصلا اللي هو سيدنا عمار وان عادوا فعد. فلو اكره على قول الكفر حاجه محل اجماعي، تمام، بالقتل قدام صنم، هذا ولا شك لا يكفر، بشرط ان يظل قلبه مطمئن بالايمان، صح كده؟ طيب لو جه واحد وخد مسلم ولم يكرهه على الشرك ولكن جعله يقول الشرك كارها مش مكرها كارها، يعني قال له قول الشرك فقاله هو كاره اللي بيقوله مش حبه بس عمله وهو مش حبه، ده يبقى كافر ولا مش كافر؟ ده كافر، لأن أغلب من يفعلون المعاصي يفعلونها وهم كارهون له، ومن يفعلون الشرك يفعلونها وهم كارهون له. هو الشرك أصلا يحب ولا المعصية تحب؟ الأصل لا تحب يعني إلا عند فساد القلوب. فالشاهد اللي الشيخ عايز يقوله إن بيقول مجرد الموافقة مع بغضها ومعرفة بطلانها هذا شرك. واضح شباب بالفكرة وصلت؟ واضح اللي فيه إشكالية؟ أنا عارف إنها حتة لفة كده شوية، يعني هو الشيخ عايز يقول لك إن اللي حصل من الكفار المشركين اللي هو أهل مكة اليهود لما وافقوا الذين كفروا، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود يؤمنون بالجبت والطغوط ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، كانوا بيوافقوا المشركين وهم كارهون للجبت والطغوط، بس بيعملوا كده ليه؟ بيقولوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، بيقولوا لا ده انتوا ايه احسن من المؤمنين اللي هم المسلمين يعني، تمام؟ فهم كانوا ممكن كارهين للجبت والطغوط لكن حتى الموافقة مع الكره كفر. امال امتى ما تبقاش كفر؟ مع الإكراه واطمئنان القلب بالإيمان. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني أهل الكتاب بيقولوا إن الكفار اللي عارفين إن هم كفار بيقولوا إن هم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما في حديث أبي سعيد اللي هو إيه لا تتبعون سنة من كان قبلكم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام من الناس. سبحان الله، يعني بيقول إزاي واحد زي المختار ده اللي هو دعا النبوة بيدعي النبوة مع انه بيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والقران، والقران نفسه فيه ان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ازاي كيف هذا التناقض يعني؟ ومع هذا التناقض تبعه فئام من الناس. التاسعه بيقول ده العجب العجاب، يعني ازاي هو بيناقض القران وبيقول انا مؤمن بالقران ومع ذلك اتبعه الناس. التاسعه البشاره بان الحق لا يزول بالكليه كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفه، يعني مثلا بشرنا ان امتنا مش زي الامم اللي فاتت، الأمم اللي فاتت زال منها الحق ممكن بالكلية، يعني الدين يحرف تماما ويبقى دين محرف، لكن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. واضح شباب؟ العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، يعني الوقت ما تشوف أمة الإسلام تلاقيها مثلا من هم الأندلس لحد الهند، لكن الشمال مثلا في أوروبا ما جاش، الجنوب في أفريقيا ما جاش. فإيه النبي صلى الله عليه وسلم خص الشرق والغرب وكذلك إيه انتشر الإسلام في الشرق والغرب، وأخباره بأنه أعطي الكنزين وأخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين اللي هم إيه لما فيش عدو هيستبيح البيضة وما فيش سنة عامة، وأخباره بأنه منع الثالثة. إيه منع الثالثة؟ اللي هو إن الثالثة ما جاتش هنا في الحديث، بس الثالثة إن إيه ان بعض الامه سيحدث بينها الفتن اللي هو وقوع السيف، تمام، واخبروه بوقوع السيف وانه لا يرفع اذا وقع، واخبروه بظهور المتنبئين في هذه الامه اللي هم مدعي النبوه، واخبروه ببقاء الطائفه المنصوره، وكل هذا وقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم، مع ان كل واحده منهما كل واحدة منهم بقى المفروض من أبعد ما يكون في العقول. يعني لو كان أيامنا وسلم حد بيقول الحاجات دي هتحصل ما كانش حد هيصدق، سبحان الله وقع. الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. يبقى دايما تخاف من الأئمة لأن بعضهم سيأتي مضلين، فمش مجرد أن إمام في وجهة نظر الناس قال الكلام ده يبقى صح، ما في ناس مضلين زي الناس اللي قالت أن مثلا والعياذ بالله ما عادش في زكاة وما عادش في ربا والبنوك حلال والكلام الماسخ اللي اتقال ده، أعوذ بالله من ذلك. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. واضح شباب؟ حد عنده سؤال في هذا الباب؟ باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان يتنزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف، يعني موقوف على جندب. وطبعا حتى لو موقوف على سيدنا جندب فهو له حكم المرفوع لأن ده حد، والحد لا يأتي إلا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر ابن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا احنا حكم السحر خدناه قبل كده في 200 سؤال لما انتوا فاكرين ولا مش فاكرين. وعموما الإخوة جزاهم الله خيرا، يعني الأخت رضوى جزاها الله خيرا كانت فرغته لينا وموجود على الموقع اللي عايز ايه يراجعه. عموما إجمالا الساحر الجمهور بيقول إن هو كافر بلا تفصيل، والشافعي بيقول هناك تفصيل، إذا كان يفعل من السحر ما هو كفر فإيه يكون كافر، وإذا كان يفعل ما دون الكفر فإن استحله كفر. وعند التحقيق في مذاهب الأئمة الأربعة هتلاقي الكلام دوت موجود في المذاهب كلها، يعني هما بيجملوا في الأئمة الثلاثة غير الإمام الشافعي بيقولوا إيه السحر كافر. لما تيجي تقرأ المذهب بتدقيق بتلاقيهم بيقولوا إن السحر المستخدم في الأدوية والأبخرة وما إلى ذلك ليس بكفر إلا إذا استحله، إذا استحله كفر. تمام، واضح شباب؟ وهتلاقوا الكلام ده إن شاء الله عندكم، يعني اللي عايز يرجع له. فيه مسائل، الأولى تفسير آيات البقرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من اشترى هذا السحر ما له في الآخرة من خلاق يعني كافر. الثانية تفسير آيات النساء، يؤمنون بالجبت والطاغوت فسرها عمر الجبت هو السحر. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، إن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. ليه؟ لأن قد يكون من الجن، قال عمر الطاغوت هو الشيطان وهو من الجن، وقال جابر الطاغوت هو الكاهن فقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي منها السحر. السادسة أن الساحر يكفر، طبعا الساحر اللي قلنا بيعمل سحر كفري زي المتعلم من هاروت وماروت، زي ما فيه إهانة للقرآن، زي ما فيه قربات إلى الشيطان. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب لأنه حد والحد ما فيهوش استتابة. الثامنة وجود هذا في المسلمين، بس انه يقتل الاستتابة لان ما فيش استتابة في حد السحر، لكن في حدود اخرى فيها استتابة زي حد ايه ترك الصلاة. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ لكن كان وجود سحر في عهد سيدنا عمر، يبقى أكيد بعده مع قلة الخير وانتشار الشر أكيد في ناس من بعده فعلوا مثل ذلك أكثر. واضح شباب؟ ندخل الباب اللي بعده. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطنو حدثنا قطنو ابن قبيصة، هي أسماء الرواس بتبقى صعبة كده، حدثنا قطنو ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، العيافة والطرق والطيرة من الجبت. طبعا هنقول ايه معاني الاشياء دلوقتي. قال عوف العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، يعني زجر الطير يعني يجيب الطير ويزجره يعني يزقه، فلو طار يمين يوم ايه يتفائل او يفعل، واذا طار شمال يتشائم او لا يفعل. والطرق هو الخط يخط بالارض، يعني اللي هو زي ايه بيقولك بضرب على الرمل، تمام، ضرب على الرمل وضرب الودع والحاجات دي، وشوش الذكر والحاجات اللي هي اللي كانت بيقولها زمان دي. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، اسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني تعليم النجوم ده نوع من ايه من شعب السحر. بس طبعا النجوم احنا قلنا قبل كده ان التنجيم تعلم منازل النجوم اللي هي الاستدلال، قلنا قبل كده ان في حاجة اسمها التسيير وحاجة اسمها التأثير. التسيير اللي هي علم منازل السير للنجوم باستدلال بها على الطرق وما شابه ذلك، كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فاذا العلم التسيير ان انت تعرف مسارات النجوم عشان توصل وتعرف طرق القطب الشمالي والقطب الجنوبي وما الى ذلك، ده مش حاجه. اما علم التاثير اللي هو الاستدلال بالحوادث الكونيه على الحوادث الارضيه، هو ده ايه التنجيم المحرم. ويبقى شركي اذا ظن انها هي التي تصرف الكون النجوم يعني، ويبقى بدعي او شرك اصغر اذا ظن انها سبب في أن يصرف الله عز وجل الكون. واضح يا شباب؟ وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وقل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضق؟ هي النميمة القالة بين الناس. العضة هي الحاجة اللي بتفرق بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا أنبئكم ما العضة؟ هي الحاجة اللي بتفرق بين الناس. قال هي النميمة القالة، يعني المفرقة بين الناس. ولهما عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. تمام. في مسائل، الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. يبقى العيافة اللي هي زجر الطير، والطرق اللي هو ضرب الرمل، والطيرة زي زجر الطير أيضا هي من الجبت، يعني هي من الجبت يعني من السحر. الثانية تفسير العيافة والطرق، قلناهم العيافة زجر الطير والطرق قلناه. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، طبعا اللي هو علم إيه؟ التأثير وليس التسيير. الرابعة العقد من النفس مع النفس من ذلك، نوع من السحر. الخامسة أن النميمة من ذلك، العضة هو اسم إيه نوع من السحر اللي هو سحر التفريق، فالنميمة هي نوع من ذلك لأن البيان منهما هو سحر. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، يعني البيان المذموم هو اللي بيفرق بين الناس أو بيكون في نوع من سحر الناس اللي هو قلب الباطل حق والحق باطل. تمام، ده نوع من السحر. واضح يا شباب؟ سؤال ولا ندخل في اللي بعد كده؟ حد عنده سؤال؟ طيب الباب اللي بعد كده، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا تصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا خدنا كهان قبل كده في 200 سؤال، وقلنا ان الكهانة هي ادعاء العلم بالغيب، يعني ادعاء علم الغيب. وقلنا ان الغيب نوعين، في غيب اسمه غيب نسبي وفي غيب اسمه غيب مطلق. الغيب المطلق هو ما لا يعلمه الا الله، ودي مفاتيح الغيب الخمسة التي قالها الله عز وجل في كتابه: ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. دي الخمسة التي لا يعلمها الا الله، تمام؟ دي اسمها غيب مطلق. من ادعى انه يعلم قيام الساعة فقد كفر، من ادعى انه يعلم اين يموت وماذا يكسب غدا او اي شيء من الخمسة دي فقد كفر، ومن سأل عنها فقد كفر. دي اسمه الغيب الايه؟ المطلق. اما الغيب النسبي، الغيب النسبي هو الشيء اللي ممكن يعرفه انسان ويبقى غيب بالنسبة لانسان اخر. يعني ايه؟ يعني مثلا وجود شيء مسروق، معرفة اخبار في مكان بعيد، معرفة الامر الكوني الذي قاله الله عز وجل وسمعه مسترق السمع، ده اسمه غيب نسبي. ادعاء العلم به مش كفر، والسؤال عنه مش كفر، لكنه محرم، كفر اصغر. من فعله لا تقبل له صلاة، لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما الكائن الذي يتوصل إلى هذا الغيب النسبي فقد يكفر حسب الطريقة الذي علم بها هذا الغيب النسبي. يعني لو صرف عبادة للجن عشان يعرفوا الغيب النسبي يبقى كفر، لو ذبح له فقد كفر، لو تقرب بكفر لهم فقد كفر، تمام؟ أما لو علمه بغير ذلك فلا يكفر، ولكنه ايه؟ كفر اصغر، كبيرا من اكبر كبائر. واضح شباب؟ يبقى ده مجمل احكام الكهان. تعال نشوف بقى الحديث اللي معانا. يبقى من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه 40 يوما، ده معناه انه ايه؟ انه مش كفر اكبر، ده كفر اصغر، لانه لو كان كفر اكبر لم تقبل له صلاه 40 يوما ولا اكثر من 40. لكن الذي لا تقبل له صلاه 40 يوما هو المسلم العاصي، تمام؟ ولا تقبل له صلاة يعني بيصلي بس صلاة ايه؟ لا تقبل، يعني لازم يصلي الفرض بس ملوش ثواب عليه. ودوت من سأل عن الغيب النسبي. اما من سأل عن غيب المطلق، من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، يبقى ده الغيب الايه؟ المطلق. وللاربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن ابي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها. وقيل هو الكاهن، يعني العراف كان حاجة واحدة. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. يعني في خلاف، هل الكاهن هو العراف ولا العراف غير الكاهن؟ بعضهم بيقول العراف اللي بيعرف الحاجة اللي حصلت خلاص، والكاهن اللي بيقول بحاجة هتحصل في المستقبل، فايه ده؟ ده متخصص في حاجة غير ده. وبعضهم بيقول الكاهن هو العراف، تمام؟ هو في الاخر حكمهم واحد يعني. وقال ابو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يعني شيخ الإسلام تيمية قال لك كلهم حاجة واحدة. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. عارفين أبا جاد؟ عارفين أبجد بجد؟ ده مشكلة دي، انت مش عرب ولا ايه؟ أبجد، أبجد، أبجد اللي هي أبجد اللي هي أبجد أبتسبوح أبجد هوز، أبجد هوز أبتسبوح، دي اللي احنا بنحفظها، لكن أبجد اللي هي أبجد هوز حطي كلام، عارفينها دي؟ أبجد هوز حطي كلام، سعفس قرشت طغص صغص، عارفينها؟ أبجد هوز حطي كلام سعفس قرشت، ديت انا مش فاكرها يعني بالتفصيل، ديت كان العرب بيكتبوها، لو انت كتبت حتى كده على، دخلت بحثت عليها بس بلاش يعني، لانها هتلاقيها في مواقع سحر وكده. أبجد هوز حطي كلام سعفس قرشت ثغظ بغض، تمام؟ هاي كتبتها لكم ايه؟ أبجد هوز حطي كلام سعفس قرشت ثغظ ضغظ، عارفينها دي؟ دي كان العرب بيحسبوا بيها الحروف، ما كانش عندهم أرقام. إزاي؟ أبجد الهمزة بواحد، والباء باثنين، والجيم بثلاثة، والدال بأربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء تمانية، والطاء تسعة، والياء 10، تمام؟ الكاف 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، السين 60، العين 70، الفاء 80، الصاد 90، القاف 100، الراء 200، الشين 300، التاء 400، الثاء 500، الخاء 600، الذال 700، الضاد 800، الضاء 900، الغين 1000. واضح كده يا شباب؟ فلما يجي هو عايز يقول تاريخ معين، يقوم مجمع كلمة بإيه، تجمع الحروف دي. يعني مثلا إيه، كان الشيخ مثلا الشيخ حافظ الحكمي قال إيه في المنظومة أبياتها يسر. يعني يسر يعني جيب حرف الياء والسين والراء، وتشوف احنا قلنا حطي الياء هتبقى تقريبا، كنا قلنا انها 10 تقريبا، مع السين تبقى كام، 20 30 40 50، تبقى كام، 60. والراء ديت كانت بتمثل ايه، مش فاكر، باين 200، يبقى ابياتها 260. واضح كده يا شباب؟ فمثلا بدل ما تقول ابياتها 260 كان يقول ابياتها يسر. ما هي دي نوع من انواع الشفرات المعروفة يعني، تمام؟ طيب ديت ايه، دي طريقة عند العرب في التأريخ، تمام؟ يعني زي برضو ما الشيخ حافظ الحكمي قال أبياتها يسر تاريخها الغفران. لو جيت تحسب كلمة الغفران هتطلع 1400 ومش عارف وكذا، اللي هي يوم، أو 1300 مش عارف كذا، أو 40 أو حاجة كده، اللي هي سنة مؤلف المنظومة. قال أبياتها يسر وتاريخها الغفران، تمام؟ فلو جيت تعملها هتطلع ايه؟ تاريخ السنة اللي هو عمل فيها. كذلك الشيخ السعدي برضو سمى المسجد بتاعه اظن برضو الغفران، لانه كان مبني في نفس السنة اللي ايه؟ الشيخ الحكمي يألف فيها المنظومة على ما اذكر يعني. الشاهد من الموضوع دوت ان دي طريقة من التاريخ. فبيقول، قال ابن عباس: في قوم يكتبون ابا جد وينظرون في النجوم، ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلق. طبعا المقصود بأبا جاد التي يقصدها ابن عباس مش أبا جاد اللي هي بتاعت العرب، ولكن أبا جاد ديت كان بيجي مثلا، أنت اسمك إيه مثلا، اسمك محمد، يقوم جاي جامع الميم مع الحاء مع الميم مع الدال، يطلع رقم يقول لك ده مثلا إيه، ده يوم وفاتك، أو ده رزقك النهارده، أو ده مش عارف إيه وما إلى ذلك، فيستدل بالحروف على حاجات زي كده. يعني مثلا إيه، يقول لك أنت قابلت النهارده مين؟ قابلت مثلا محمد، يقوم جامع محمد ده يطلع مثلا 2000، يقول لك يبقى انت هترزق النهارده 2000 جنيه، تمام؟ ده هو الايه التنجيم بأبا جاد، وده سيدنا ابن عباس قال: من فعل ذلك ليس له عند الله من خلق. واضح يا شباب؟ في مسائل لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقران، الثانيه التصريح بانه كفر، الثالثه ذكر من تكهن له، يعني حتى لو انت بعت حد يعمل لك كهانه يبقى زيك زي اللي تكهن بالظبط، الرابعه ذكر من تطير له، الخامسه ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. ماشي يا شباب، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.